الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معنا اليوم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين مسألة من المسائل الهامة المتعلقة بالمواقيت، وهي المسألة المعروفة بما هي أوقات النهي. أوقات النهي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والمقصود بالنهي هنا المنع من الصلاة في أوقات مخصوصة. ابن عباس رضي الله عنه هنا أخبر أنه قد شهد عنده رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يقول، وظاهر ذلك أن هذه الشهادة وقعت بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الأرض الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولهذا قال ابن عباس وأرضاهم عندي عمر، أو يكون ذلك على العدد الذي شهد عنده، شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، ويكون هذا من باب سؤاله هو عن هذه المسألة أو حضوره مجلسا كان يتضمن جملة من الناس منهم عمر رضي الله عنه. عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، وشهد على ذلك النفر الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنه، قال: حتى تطلع الشمس، قوله بعد الصبح أي بعد الفراغ من صلاة الصبح، حتى تطلع الشمس، هذا أحد أوقات النهي. وأوقات النهي من جهة العموم هي ثلاثة أوقات، أو على سبيل الإجمال هي ثلاثة أوقات أو ثلاث أوقات: من بعد صلاة الصبح وإلى أن تطلع الشمس وعند الزوال، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. وعلى التفصيل هي خمس أوقات: من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند الزوال، ومن بعد صلاة العصر إلى الاصفرار، ومن الاصفرار إلى غروب الشمس. فعلى الإجمال هي ثلاثة، وعلى التفصيل خمسة. جاء في هذا الخبر ذكر وقتين، قال: حتى تطلع الشمس، قال: وبعد العصر حتى تغرب. وجاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تميل الشمس وتتضيف إلى الغروب. قال: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، أي تميل عن كبد السماء، وهذا وقت الزوال، وقائم الظهير مقصود به وقت الزوال، حتى تميل الشمس أي عن كبد السماء. قال: وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وهذه أوقات ثلاثة ضيقة لا ينبغي أن يصلي فيهن العبد، بخلاف الأوقات المطولة من بعد الصبح إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى الغروب. أما طلوع الشمس وغروبها فقد جاء العلة في ذلك بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وعندها يسجد لها المشركون كما في حديث عمرو بن عبسة في الصحيحين. وأما الزوال فعندها تسجر جهنم. هذه أوقات ضيقة لا تتجاوز الخمس أو سبع دقائق، ينبغي العبد أن يرفع عن الصلاة فيها. وفي الباب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي وصححه، رواه أبو داود وغيره. في حديث ابن عباس احتج من قال بالمنع المطلق من أداء الصلوات في أوقات النهي، واستثنوا من ذلك قضاء الفوائد، أما ما عدا ذلك فيمنعون منه مطلقا، لا ذوات الأسباب ولا النفل المطلق. وفي حديث جبير بن مطعم احتج من قال بجواز ذوات الأسباب في أوقات النهي، وحملوا حديث جبير على ركعتي الطواف، أي أي وقت طاف العبد وأراد أن يصلي الركعتين خلف المقام فيصلي لا يمنع. لا في وقت نهي ولا في غير ذلك، قال أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى حيث ذهب إلى جواز أداء النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي بلا كراهة مطلقة، وخالفه في ذلك أبو حنيفة فمنعه، وذهب داود الظاهري وابن حزم وجماعة إلى جواز النفل مطلقا ولا فرق عندهم بين ذوات الأسباب وغيرها، وحمل أحاديث واردة في النهي على أنها منسوخة وأن الأمر صار إلى الجواز، ودعوى النسخ بعيدة ولا يكاد يثبت لهم دليل صريح صحيح في ذلك. وذهب آخرون إلى المنع المطلق حتى قضاء الفرائض، الفوائد من الفرائض حتى هذه منعوا منها مطلقا، لا نوافل ولا ذوات أسباب، لا نفل مطلق ولا ذوات أسباب ولا قضاء فوائد. وذهب الإمام مالك إلى تحريم النوافل دون الفرائض، ووافقه في ذلك الإمام أحمد واستثنى ركعتي الطواف. وأسعد الأقوال بالأدلة من قال بجواز ذوات الأسباب، لأنه قول يجمع بين الأخبار، فتحمل أحاديث الواردة في النهي على ما ليس له سبب وهو المسمى بالنفل المطلق، كان يأتي إنسان يريد أن يركع ركعات بعد العصر هكذا بلا سبب، أو ركعات بعد الصبح هكذا بلا سبب، هذا يمنع منه عملا بالأحاديث الواردة في النهي. وأما إذا أراد أحد أن يصلي صلاة لها سبب كركعتين ليستخير بعدها أو ليقضي راتبة من الرواتب التي فاتته، أو دخل المسجد فأراد أن يشغل بقعة بصلاة قبل أن يجلس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهي عن الجلوس حتى يركع المرء ركعتين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، هذه ذوات أسباب تحمل أحاديث الجواز على ذلك. وهذا يجمع الأخبار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند أم سلمة ركعتين بعد العصر فأرسلت إليه جارية سليه ألم تكن نهيتنا عن ركعتين بعد العصر وعن صلاة بعد العصر، فإن أشار إليك فتنحي، فجاءت فسألته فأشار إليه فتنحت، فلما فرغ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ذهل عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما. ثم جاءت الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته داوم عليه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة وجاءت حديث أخرى دل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين. الظاهر والله أعلم أن سبب هاتين الركعتين ما جرى في بيت أم سلمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وهذا دال على أن الصلاة ذوات الأسباب لا حرج فيها في أوقات النهي. قال المصنف رحمه الله تعالى في الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنه مصنع بحي ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى مراسيل صغار الصحابة وأنها لا تضر، الصحابة كلهم عدول ومراسيلهم صحاح، هذا هو الأصل إلا إذا ثبت أن الصحابي حدث عن تابعي فهذا أمر آخر، لكن لا يجعل قاعدة ينتقد بها مراسيل الصحابة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس وجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، في جواز لعن الكفار وسبهم والدعاء عليهم، هذه عقيدة وولاء وبراء، وقد ذكر الله تعالى هذا في القرآن في مواطن عن الأنبياء والمرسلين، وذكر عن صاحب القرية الذي دخل جنته، عفوا صاحب الجنة الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، دعا عليه هذا العبد الصالح، دعا على هذا العبد الطالح عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ويصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. هذا الحديث حديث جابر كان ينبغي أن يكون مع حديث علي رضي الله عنه وحديث عبد الله بن مسعود المتقدم في صلاة الوسطى، لأن ظاهره يدل على أن القصة واحدة هي قصة الخندق، وربما يكون المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها هنا ليبين مسألة قضاء الفوائد وأنها لا تدخل في النهي العام في أوقات النهي، فما كان من فوائد يقضى في أي وقت، في وقت نهي أو في غير ذلك. لكن نعود نكر نقول الأحوط العبد أن يرفع عن تلك الأوقات الثلاثة الضيقة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الزوال، هذه أوقات ضيقة لا يتضرر الإنسان بأن يتأخر 5 أو 7 دقائق حتى تزول الشمس أو تطلع أو تغرب ويصلي بعدها. وهذا الحديث سنحتاجه إن شاء الله تعالى عند الحديث عن قضاء الفوائد إن شاء الله تعالى، فذكرون به في مكانه بإذن الله جل وعلا. وهنا مسألة متقدمة تشير إليها إشارة من باب تمام الفائدة في قول عمر رضي الله عنه في حديث ابن عباس المتقدم في الدرس الماضي: رقد النساء والصبيان، رقد النساء والصبيان. نحن ذكرنا من قبل في الحديث الذي قبله في حديث أبي المنهال، في حديث قال: دخلت أنا وأبي على ببرزة الأسلم الحديث، وقال فيه: وكان يكره النوم قبلها، النوم قبلها. هنا يقول: ورقد النساء والصبيان، إذن حصل نوم قبل العشاء. فهنا يستنبط منه حكم أنه إذا كان الإنسان في موضع الصلاة بحيث لا تفوته الصلاة ونعس فرقد، لا يدخل في عموم النهي، لا يدخل في عموم النهي، بدليل أنهم هنا رقدوا نساء وصبيانا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يدخلوا في عموم الكراهة المذكورة في حديث أبي برزة في قوله: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، وهذا هو الراجح في مسألة صلاة الجماعة، وهو ظاهر اختيار المؤلف رحمه الله تعالى حيث أكد الوجوب، والأدلة دالة على هذا القدر، والقول بالاستحباب بعيد وإن كان هو مذهب الجمهور. فالجماعة لم تسقط لا حضرا ولا سفرا ولا سلما ولا خوفا، فقد نزلت آيات النساء في صلاة الخوف جماعة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، في شدة الخوف يصلون جماعة، وفي السلم يصلون جماعة، ويشدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل يبين ابن مسعود رضي الله عنه أن التخلف عن الجماعة هو من صنيع المنافقين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأخبار في هذا المقام، فقال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب24 درجة. وجاء هكذا بدون تحديد هذا البضع من حديث أبي هريرة في مسلم أيضا، وجاءت روايات متكاثرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يذكرون هذا الخبر ومعناه، ويذكرون أنها 25 درجة، في هذا من رواية أبي سعيد وابن مسعود وأبي وعائشة وأنس رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. وفي رواية لحديث عبد الله بن عمر هنا عند مسلم قال: ب25 جزءا، وفي رواية: تعدل 25 درجة من صلاة الفذ، في رواية: صلاة مع الإمام أفضل من 25. وهذا يؤكد أن الفضل أصله في الجماعة الراتبة، في الجماعة الراتبة مع الإمام. احتج الجمهور بظاهر هذا الخبر على استحباب صلاة الجماعة، قالوا لأن قوله أفضل دال على وجود مفضول، فهناك مفضول وهناك أفضل، وهذا يدل على أن هناك خيرية في صلاة الفذ المنفرد. وهذا الاحتجاج لا ينتهض، لأن إثبات الأفضلية في الشيء لا يعني أن غيره يكون في الخير إلا أنه أدنى منه، بل جاءت آيات في كتاب الله تعالى تدل على خلاف ما ذهب إليه الجمهور في هذا المعنى. قال تعالى: آلله خير أما يشركون. هل نقول إن في الشرك خير؟ ليس فيه خير، وهذه مقارنة بين التوحيد والشرك. وقال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلا يلزم من لفظة أفضل وأخير وأحسن أن يكون المفاضل به مع الآخر أن يكون فيه خير، هذا لا يلزم. وعلى أقل الأحوال أن يقال حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وما في معناها يا حديث محتملة، جاءت أحاديث أخرى صريحة الدلالة واضحة المعالم في إيجاب صلاة الجماعة وتتبع الشارع للمتخلفين عن صلاة الجماعة، وجاءت أخبار بنعتهم بالنفاق ورميهم به، فكيف يكون أمر مستحب إذا قصر فيه العبد يرمى بالنفاق؟ لا يتأتى أبدا، هذا أقل درجات أن يكون واجبا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج المسجد لا يخرج إلا الصلاة لم يخطو خطوة، يقرأ خطوة كذلك، إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل ملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هذا أيضا بمعنى حديث عبد الله بن عمر دال على الحث على صلاة الجماعة والتأكيد عليها بذكر الفضل العظيم في ذلك، وأنها أفضل من صلاة الفذ ببضع وسبعين، قيل 25 وقيل 27. وهناك قول لبعض أهل العلم بأنه لا تعارض بين روايات 25 27، بل هذا من زيادة الفضل، فيكون أوحي إليه في أول أمر 25 ثم وسع عليه وعلى أمته إلى 27. وقال آخرون بأن هذا بحسب ما يقوم به العبد من تطبيقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيتفاوتون في الفضل، فمنهم من يدرك 25 ومنهم من يدرك 27. كما أنهم قالوا بأن الدرجات هذه في ذاتها أيضا تتفاوت، فدرجة كبيرة ودرجة أقل بحسب ما يقوم بقلب العبد من المعاني وبجوارح من الأعمال متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قول لا يخرجه إلا الصلاة تذكير بالإخلاص، وأنه ما أتى لدنيا يصيبها ولا امرأة ينكحها، إنما جاء يريد الصلاة فقط. قوله وفي سوقه يذكرنا هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، حث على إتيان المساجد لأداء صلاة الجماعة وإن كان المسجد بعيدا، فالإنسان يصبر لله جل وعلا فهو بين يدي هذا الفضل الكبير العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أو دياركم أي يلزموها. منه قول الله جل وعلا إنا نحن نحيي الموتى في سورة ياسين، إنا نحن نحيي الموتى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يدخل في عموم هذه الآية كتابة آثار الخطى إلى المساجد. فضل آخر، الملائكة تصلي على هذا العبد الذي جاء إلى بيت من بيوت الله ليشهد صلاة الجماعة، فمهما مكث في مصلى ينتظر الجماعة، ومهما مكث في مصلى لم يحدث حتى وإن كان بعد الصلاة، فالملائكة تدعو له، وهذا معنى تصلي عليه، فمن معاني الصلاة الدعاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي يدعى إلى وليمة قال فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل، أي يدعو لهم، فإذا صلى امتزم لك صلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صلي عليه. قال أبو العالي صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا صح شيء جاء في معنى صلاة الله تعالى على العبد، يثني عليه ويباهي بهم الملائكة، وهو دل على أن هذا الفعل وهذا الصنيع يرضاه الله جل وعلا من عبده، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ملائكة كما قال عنهم بعض السلف أنصح عباد الله لبني آدم الملائكة، وأغش عباد الله لبني آدم الشياطين. ملائكة يستغفرون لبني آدم، وقال تعالى له معقبات بين يديه من خلف يحفظونه من أمر الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعاقب فينا ملائكة بالليل والنهار ويلتقون في صلاة الصبح وصلاة العصر. قال ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، كل هذا ترغيب لإتيان الجماعة. وهكذا الشارع إذا أراد أن ينهى عن شيء نهى عن وسائله المفضية إليه، وإذا أراد أن يأمر بشيء رغب في الوسائل المفضية والموصلة إليه، وجعل كل ما يتعلق بذلك عبادة وقربة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. واضح من السياق أن الثقل هنا ثقل شهود الجماعة. قال ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، في رواية عند مسلم يتخلفون عن الجمعة. قال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، جاء في رواية ضعيفة لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لكنها زيادة ضعيفة. وللبخاري والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا وهو العظم عليه اللحم، أو مرمتين حسنتين، وأنه نسميها الآن بالكوارع، يعني إن وجد ضلعة يشهد، ما لقى ضلعة لقى الكوارع برضو بيجي، يعني يدور مع الدنيا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، إن أعطي رضي ولم يعطى سخط. قال أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء، لو لدنيا يأتي يحضر صلاة العشاء يصلي الجماعة ويبكر، لو قلت سنوزع جنيه واحد لكل من يحضر الجماعة رأيت رجل يأتي بأبنائه وأبناء أبنائه وأعماله وأعمامه وأخواله إلى الصف الأول، لكن تقول حسنات، الله المستعان. والحديث دال على وجوب صلاة الجماعة، إذ تحريق البيوت على أصحابها عقوبة عظيمة لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن تكون بسبب ترك أمر مستحب، وإنما لأنهم تركوا أمرا واجبا عليهم وهو صلاة الجماعة. وفي مسلم من حديث أبي هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني، ما عنده قائد يقوده، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم، قال فأجب. في رواية عند أبي داود فحي هلا، وهي بمعنى رواية مسلم فأجب. ومما يؤكد الوجوب ما أخرجه مسلم عن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين، يعني ليس كل مرض يبعدهم عن الجماعة بل مرض شديد، ومع هذا بعض المرضى يتكبدون المشاق يشهدوا الجماعة. قال إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. في رواية من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. السنة هنا بمعنى الهدي والطريقة، ثم درجة هذه السنية تحددها الأحاديث الأخرى والسياقات. واضح أن السنية هنا في درجة الإيجاب لقوله لضللتم، لا يقال لمن ترك المستحب أنه ضال، وإنما يقال لمن ترك الواجبات أنه قد ضل. قال لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أحاديث صريحة الدلالة في إيجاب صلاة الجماعة. مسألة، بما تدرك الجماعة؟ الراجح أن إدراك الجماعة يكون بإدراك أي جزء منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهو يبين لأصحابه منعهم من شهود الصلاة حال احتفاز النفس والإسراع إليها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا الصلاة بسكينة ووقار. قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا. بينما خالف في ذلك الجمهور وقالوا لا تدرك الجماعة إلا بما يدرك به الركعة وهو الركوع، فخالفهم في ذلك أبو حنيفة وهو أسعد بالدليل في هذا المقام، لأنه احتج بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال فما أدركتم، فأبو حنيفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسميه مدركا ونحن نقول لم يدرك، فهو أسعد بالدليل، قال فما أدركتم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مدركا. أما الركعة فتدرك على الراجح بالركوع، لحديث أبي بكر في البخاري وغيره لما ركع دون الصف ودخل في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الله حرصا ولا تعد، فصوب ركعته. ولو كانت الركعة لا تدرك إلا بالقيام على قول أو بالفاتحة القول آخر واختيار البخاري، وانتصر لهذا بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعي كذلك ما سيأتي معنا في يتعلق بالفاتحة، أنه لا تدرك الصلاة تدرك الركعة إلا بالفاتحة، فيرى أن الصلاة باطلة بدون فاتحة. فلو كانت الصلاة باطلة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بركعة محل هذه الركعة، فهو واضح أنه لم يدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الركوع، أدرك الركوع فصوب النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. والمنازعون يقولون بأن الفاتحة ركن وأن القيام ركن، فكيف يتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الصلاة مع سقوط الركن؟ هذا لا يتأتى، فعلم أن الركعة تدرك الركوع، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. بوب البخاري في صحيحه فقال: باب البيعة على إقام الصلاة. وهذا تذكير بأهمية الصلاة وأهمية أدائها جماعة. كما بوب فقال: باب فضل صلاة الجماعة. قال: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. قال: وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. وهذا في الرد على الذين يقولون بالمنع من أداء جماعتين في مسجد واحد. الممنوع أن تؤدى أكثر من جماعة في وقت واحد، هذا هو المنهي عنه، أن تكون هناك جماعة تصلي وتأتي جماعة أخرى تصلي أيضا في نفس الوقت. أما فرغت جماعة من الصلاة فجاء آخرون فاتتهم الصلاة فصلوا، هذا لا حرج فيه وهو مشروع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال ابن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. فقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والمقصود بهذه الأخبار أن لا تمنع المرأة غيرة من عند العبد أن لا تخرج من بيتها إلى المساجد، هذا منهي عنه. أما أن تمنع المرأة لأنها تخالف شرع الله تعالى في خروجها فهذا باب آخر. ولهذا جاء عند أبي داود وأحمد من حديث أبي هريرة بإسناد حسن بنفس لفظ حديث الباب، وفيه: وليخرجن تفلات. والمرأة التفلة هي المرأة غير متبرجة بزينة وغير متعطرة، تلبس الواسع والساتر وليس فيه ما يفتن الناس ولا تتعطر، هذه يؤذن لها بالخروج ولا يجوز منعها. حتى عمر رضي الله عنه كان يكره خروج زوجته إلى المسجد غيرة منه رضي الله عنه، وكانت تخرج فكانوا يقولون لها ذلك. قالت: لما لا يمنعني؟ فعمر رضي الله عنه يكره أنها تخرج لكن ما يستطيع أن يمنعها. لماذا؟ لأن عندها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالإذن أن تخرج، والنهي صريح في عدم منع، أو النهي صريح في تحذير من منع النساء أن يخرجن، لكن كما تقدم هذا محمول على الضوابط الشرعية الأخرى. ولهذا تقول عائشة: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعدي لمنعهن الخروج كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا من فقهها رضي الله عنها، لأن تعلم أن الأحكام الشرعية إذا كانت متعلقة بأحكام أخرى لا بد أن تمشي الأحكام الشرعية مع بعضها البعض الآخر. فلا نقول تخرج المرأة على أي حال، نقول لا، تخرج بالضابط الآخر الشرعي. فإذا خلت بالضابط الشرعي كان خرجت كاسية عارية تمنع من الخروج، ويكون المنع هنا من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر، فيكون هذا باب آخر، خلافا لما توهمه بعض المعاصرين للأسف الشديد، حتى رمى عائشة بالعظائم، وحتى قال هذا القول منها كفر لولا ثم بدأ يعذر، نسأل الله العافية والسلام. عائشة رضي الله عنها تتكلم بنصوص الشرع وبالأدلة التي تحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المرأة إذا كانت غير تفلة لا يؤذن لها بالخروج من البيت، لا لمسجد ولا لغير المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد، وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ البخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذه تعرف بالسنن الرواتب، السنن الرواتب. والسنن الرواتب اثنتان قبل الصبح، واثنتان أو أربع قبل الظهر، واثنتان بعد الظهر، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، 12 ركعة. جاء في مسلم من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، في رواية تطوعا حتى لا يعد الإنسان ركعات الفريضة، هذه المقصود بها التطوع. وجاء بمعنى من حديث أبي هريرة عند الترمذي وإسناده ضعيف. وفيه جواز أداء النوافل جماعة على ألا يكون مواطأة، واستثني من هذا رمضان باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، فلا يتوطأ الناس على صلاة معينة من النوافل يكون صليها جماعة في النفل المطلق ونحو ذلك. أما الصلاة التي اختلف فيها هل هي مستحبة أو واجبة، هذه مسألة أخرى، كصلاة العيدين وصلاة الخسوف والكسوف ونحو ذلك. قوله في لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وقد أثر عن الإمام أحمد أنه كان إذا صلى المغرب لم يحدث أحدا حتى يأتي بيته فيركع ركعتي المغرب. قوله الجمعة إما ركعتين أو أربع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والتفريق بأنها إذا كانت في البيت فركعتان وإذا كانت في المسجد فأربع، هذا الحديث وارد فيه ضعيف، فهي على التأخير، إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا في البيت أو في المسجد، لكن الأفضل أن تكون في البيت. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، وبمثل من حديث زيد في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال وفي لفظ البخاري أن ابن عمر قال حدثتني حصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين. بهذه الرواية أعلى أهل العلم الرواية التي ورد فيها أن ابن عمر ذكر ركعتي الصبح في السنن الرواتب، أعلوها بهذه الرواية بأن ابن عمر لم يشهد أصلا الركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصبح، وإنما حدثت بها حفصة رضي الله عنها. قال خفيفتين، تقول عائشة في بعض الروايات لا أدري قرأ الفاتحة أم لا، يعني من شدة تخفيفه للركعتين. قال وكانت ساعة لا أدخل عليه لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، في احترام أوقات أهل العلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، في رواية عند مسلم لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الصبح إلى أن يصلي الصبح صلاة سواها، كما في مسلم عن حفصة قالت كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، فلا يشرع لأحد أن يصلي نفلا مطلقا ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، فقط يصلي ركعتي الصبح. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء أي الصبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الصبح اضطجع أحيانا، وقد جاء الأمر بالاضطجاع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود الترمذي وصححه، وجاء عن عائشة أنه كان يضطجع على يمينه، والأمر ورد في حديث أبي هريرة مصروف بالحديث الذي في البخاري وغيره حيث قالت عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، فدل على أنه أحيانا كان لا يضطجع، هذا صارف الأمر من الإجابة إلى الاستحباب. مسألة ماذا يقرأ في ركعتي الصبح؟ أولا لم يحفظ في شيء من الرواتب شيء مخصوص يقرأ به إلا في ركعتي الصبح. عند مسلم من حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بالصمد والكافرون، وفي مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه كان يقرأ في الأولى بالآية من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وبالآية من آل عمران فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال حواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وجاءت رواية عند مسلم بالآية من آل عمران قل يا كتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ولكن إسناد هذه الرواية فيه ضعف، وكأن مسلم أشار إلى ذلك حيث بيّن أن المحفوظ في هذا الباب في حديث ابن عباس الرواية التي فيها فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. باب الأذان. الأذان لغة الإعلام، وهو من الأعمال الجليلة الشريفة العظيمة ومن المناصب الشرعية التي حث الشارع عليها وحث على فعلها تقربا إلى الله دون أجرة وطلب عرض الدنيا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والتهجير ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، في رواية والصف الأول. وفي مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وجاء في البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم فإذا كنت في باديتك فأذن للصلاة وارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يزهد الناس في الأذان، والأذان من شعائر الإسلام الظاهرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبر بها القرى والمدن، فإذا سمع أذانا أمسك فإنه علامة الإسلام وأهله. وإذا لم يسمع أذانا أغار، جاء ذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. وفي رواية لمسلم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة، أي في باديته يرعى معزة له. ساق المؤلف رحمه الله تعالى أخبارا في هذا الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وظاهر الآمر هو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم وقول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا فله حكم الرفع ولو قاله بعد النبي بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر. أن يشفع الأذان أي أن يثني ألفاظ الأذان، ويوتر الإقامة أي أن تكون الإقامة بالنسبة للأذان وترا أي على النصف من ذلك، إلا الإقامة كما سيأتي معنا فإنها تشفع. وقد اختلف العلماء في حكم الأذان، فقيل الأذان سنة والإقامة واجبة، قيل الأذان سنة والإقامة واجبة، نعم والإقامة واجبة، وقيل فرضان، وقيل واجبان، وقيل مستحبان. وأصح هذه الأقوال أن الأذان والإقامة واجبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وجعله شعارا للإسلام، وأمر الرجل في باديته أن يقيم الصلاة. وهل هذا الحكم على الرجال والنساء أم لا؟ سئل عن هذا أنس كما في المصنف أتقيم المرأة، فقال أأنا أنهى عن ذكر الله؟ ظاهر أنه لا يحفظ شيء في الوجوب، وأن الاستحباب متوجه أن يقال به للنساء. وذهب آخر من أهل العلم أن المرأة كالرجل يجب عليها أن تقيم الصلاة إذا كانت ستصلي وحدها. طيب نقف عند هذا، الإخوان يريدون إدراك الدرس الموطأ، نقف عند هذا القدر والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا.